بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه السورة المباركة تستعرض بعضا من الأحكام والآداب التي تتعلق بالجهاد في سبيل الله. وقد مضى معنا أن الله جل جلاله قد أمرنا أولا بالثبات، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ثم أمرنا ثانيا بحسن الصلة به جل جلاله فقال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ثم أمرنا ثالثا بأن نعمل حال جهادنا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وأطيعوا الله ورسوله. ثم نهانا رابعا عن النزاع والاختلاف والفرقة فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم أمرنا خامسا بالصبر فقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم نهانا سادسا عن الكبر والبطر فقال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. في هذه الآيات ربنا جل جلاله يعلمنا أحكاما في علاقتنا بغيرنا، أي بغير المسلمين، في حال وجود الحرب أو حال حصول العهد فيما بيننا وبينهم. وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة قد انقسم الناس معه إلى أقسام ثلاثة. انقسم الناس، أعني بذلك الكفار، انقسموا إلى فرق ثلاثة. أما القسم الأول فهم الذين صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووادعهم على ألا يحاربوه وألا يعينوا عليه عدوا. وكان من هؤلاء يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة، وكذلك بعض قبائل الأعراب الذين كانوا حول المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام أبرم معهم عهودا ومواثيق بألا يحاربوه وألا يعينوا عليه عدوا. هذا هو القسم الأول. والقسم الثاني هم الذين حاربوه وأظهروا له العداوة والبغضاء، وكان من هؤلاء قبائل حول المدينة وقبائل في نجد وغيرها. ثم القسم الثالث وهم قوم ما صالحوه ولا حاربوه وإنما تاركوه، وكان هؤلاء بعضهم في الباطن يحب أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدوه، وبعضهم كان يحب لعدوه أن يظهر عليه وأن يستأصل شأفته. وبعض هؤلاء قد أظهر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الباطن كانوا مع عدوه، وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا بما يستحق. هنا في هذه الآيات الكريمات يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. قوله جل جلاله إن شر، هذه أفعل التفضيل بمعنى إن أشر الدواب، لكن العرب إذا استعملت شر وخير في التفضيل حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، فيقولون فلان خير من فلان وفلان شر من فلان، لا يقولون أخير وأشر. إن شر الدواب، الدواب جمع دابة وأصلها فاعلة داببة، لكن أدغمت الباء في الباء. والدواب القرآن لا يطلقها على بني الإنسان، هذه الكلمة تستعمل لكل ما يدب على الأرض. أغلق الميكروفون عشان تستعمل لكل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان وغيره، لا تستعمل للإنسان، يعني ما يقال بأن الإنسان دابة مع كونه يدب على الأرض، لكن الله جل جلاله يستعملها مع الكفار الفجار ليلقي ظلالا أنهم كالبهائم، بل هم شر من البهائم، لأن هذه البهائم تعرف الله، تسبح الله، تسجد لله، كما قال جل من قائل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فربنا جل جلاله أخبر أن هؤلاء الكفار شر من البهائم، وقد صرح بذلك في سورة الفرقان، فقال جل من قائل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أضل من الأنعام. ولذلك قال في هذه الآية: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هؤلاء الكفار الذين سمعوا القرآن وشاهدوا المعجزات تترى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أصروا على الكفر ورسخت أقدامهم في الشرك، هؤلاء شر الدواب عند الله. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ثم ذكر لهم ربنا جل جلاله خصلة ثانية ما أقبحها وما أرذلها، قال: الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين ينقضون، النقض بمعنى الغدر وهو ضد الإبرام، الذين عاهدت منهم، الذين عاهدت منهم، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله جل جلاله الذين عاهدت منهم بدل من قوله الذين لا يؤمنون، الذين لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم، والعهد هو الأمر المؤكد، وأما الميثاق فهو العهد المؤكد باليمين، يعني عندنا عهد وعندنا ميثاق، العهد هو الأمر المؤكد، وأما الميثاق فهو العهد المؤكد باليمين. الذين عاهدت منهم، عاهدت فاعلت على وزن فاعلت، والمفاعلة تقتضي وجود طرفين، والمعاهدة الفعل منها عاهد يتعدى بنفسه، عاهد فلان فلانا، مثل ما يقال قاتل فلان فلانا وحادث فلان فلانا. فلماذا جيء بمن ها هنا؟ للمفسرين قولان الذين عاهدت منهم. القول الأول بأن من تبعيضية، من تبعيضية، لأن العهد ما كان مع جميعهم وإنما كان مع رؤسائهم وزعمائهم وقادتهم. الذين عاهدت منهم أي عاهدت بعضهم وهم الرؤساء والكبراء والزعماء والسادة. والوجه الثاني قالوا لأن الفعل عاهد مضمن معنى الأخذ، أي الذين أخذت منهم العهود، الذين أخذت منهم العهود. ولذلك قال جل من قائل الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، ثم ينقضون. ونلاحظ هنا بأنه جيء بالفعل المضارع. قال ابن عاشور رحمه الله وفي هذا دلالة على تكرر النقض منهم مرة بعد مرة ثم ينقضون، وفي هذا تعريض بالتيئيس من وفائهم، يعني هؤلاء الكفرة ما يمكن أن يفوا بالعهد أبدا. ولذلك قال جل من قائل ما قال الذين نقضوا، وإنما قال الذين ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لا يتقون الله عز وجل، لأن تقوى الله موجبة للوفاء، من لوازمها أن يفي الإنسان بعهده. الذي يتقي الله لا يغدر، الذي يتقي الله لا ينقض العهد. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيم المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقال عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. وإذا كان الغدر ممنوعا في علاقتنا معشر المسلمين بغيرنا من الكفار فمن باب أولى لا يجوز الغدر فيما بيننا، لا يجوز الغدر فيما بيننا. فيمن نزلت هذه الآيات؟ قال ابن جرير رحمه الله وغيره من أهل التفسير نزلت في اليهود، هذه الآيات نزلت في اليهود. وقال غيره بل هي نازلة في كفار قريش، ولا تناقض بين القولين، فإن الغدر قد وقع من الطائفتين من الفريقين. أما اليهود فقد تكرر غدرهم مرة بعد مرة. أول ما وقع منهم الغدر أن جماعة فيهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ذهبوا إلى كفار قريش بعد وقعة بدر وناشدوهم الأشعار فيها رثاء من قتل من المشركين في بدر، وقالوا لهم انطلقوا لحرب محمد ومن معه ونحن معكم. فسألهم كفار قريش قالوا لهم يا معشر اليهود أنتم أهل العلم بالكتاب الأول، ناشدناكم الله، ديننا خير أم دين محمد؟ فقال لهم اليهود قبحهم الله وما دينكم؟ فقالوا نحن ننحر الكوماء في كلب الشتاء ونطعم الحجيج ونسقيهم. فقال لهم اليهود: بل دينكم خير من دين محمد. ونزل فيهم قول ربنا جل جلاله في سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وبين أن الحامل لهم على ذلك هو الحسد، أن يحسدون الناس محمدا صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله. يعني هذا القول ما حملهم عليه إلا الحسد. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما رجعوا كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاتبهم: كيف تذهبون إلى كفار قريش؟ كيف تحرضونهم على غزونا؟ كيف تعينونهم بالسلاح؟ فقالوا: قد وقع منا ذلك سهوا وخطأ، فلا تؤاخذنا به. فالنبي عليه الصلاة والسلام سامحهم وصفح عنهم. ثم بعد ذلك كان نقض يهود بني قينقاع للعهد في القصة التي تعرفون، حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وخوفهم، قال لهم: يا معشر يهود، أسلموا لئلا ينزل الله بكم من القارعة ما أنزل بقريش. فأجابوه جوابا فظيعا، قالوا له: يا محمد، لا يغرنك أنك قاتلت قوما لا علم لهم بالحرب، والله لئن قاتلتنا لتعلمن أنا نحن الناس. ونقضوا العهد حين كشفوا سوءة امرأة مسلمة في قصة معروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين وحاصر بني قينقاع، فشفع فيهم عدو الله ورسوله عبد الله بن أبي بن سلول، جاء فتعلق بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أحسن إلي في موالي من يهود 300 دارع و400 حاسر تحصدهم في غداة واحدة، إني أخشى الدوائر. النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال له: أرسلني، يعني تركني. فما زال متعلقا بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عفى عنهم شريطة أن يخرجوا من المدينة، فأجلاهم إلى أطراف الشام. هذا هو نقض بني قينقاع. ثم نقض من بعدهم بنو النضير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يستعين بهم في دية رجلين من بني سليم قتلهم العلاء بن الحضرمي، فأظهروا له الموافقة. ثم تآمر بعضهم مع بعض وقالوا: إن محمدا قد أتانا بنفسه، فليصعد أحدكم وليطرح على رأسه حجرا. فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش النضري، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه جماعة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ودخل المدينة، فلبث الصحابة ينتظرونه، فلما طال الأمر رجعوا فأخبرهم عليه الصلاة والسلام. ثم جاء فحاصر بني النضير وحرق نخيلهم. وهذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول راسلهم سرا، قال لهم: لا تنزلوا على حكم محمد ولا تستسلموا، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قوتلتم لننصرنكم. النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليهم الحصار وبدأ يحرق نخيلهم ويقطعها، فاليهود بدأوا يستعملون الحرب النفسية، قالوا يا محمد جئت تأمر بالإصلاح فما بال تقطيع النخل، أليس هذا فسادا؟ فأنزل الله عز وجل قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم بعد ذلك نزلوا على حكمه فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ولهم أن يحملوا ما شاءوا من مال أو متاع إلا الحلقة إلا السلاح، جردهم من سلاحهم لئلا يستعينوا بذلك على حربه مرة أخرى. ثم بعد ذلك كانت ثالثة الأثاثي ما كان من بني قريظة قبحهم الله، حين جاء حيي بن أخطب بعدما ذهب إلى مكة وحرض المشركين ثالثة على غزو المدينة، ثم جاء إلى زعيم بني قريظة وهو كعب بن أسد قبحه الله، فأبى أن يفتح له باب حصنه، قال له حيي يا كعب جئتك بعز الدهر، قال له كعب بل جئتني بذل الدهر، اذهب فإنك امرؤ مشؤوم، وإني عاهدت محمدا فما وجدت منه إلا وفاء وذمة. فما زال يراوده ويفتل له في الذروة والغارب يقول له يا كعب جئتك بقريش بقضها وقضيضها، وجئتك ببني تميم بقضهم وقضيضهم، وجئتك ببني فزار بقضهم وقضيضهم، وجئتك بالأحابيش وقد أجمعوا أمرهم ألا يرجعوا حتى يستأصلوا محمدا وأصحابه. ها هنا انفتحت شهية اليهودي القبيح وبدأ يعين هؤلاء المشركين ومن معهم من يهود بني النضير، فنقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد، حين أرسل إليهم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقالوا لليهود أنتم على العهد، قالوا لهم وأي عهد؟ قالوا لهم عهدكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ومن رسول الله؟ ثم سبوه سبا قبيحا. وقدر الله عز وجل أن سعد بن معاذ رضي الله عنه رماه رجل يقال له ابن العرقة، رماه في أكحله وهو العرق الذي في العنق، فأصيب إصابة بليغة، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فجعل جرحه لا يرقأ بل انفجر. فسعد رضي الله عنه دعا ربه دعوة مستجابة، قال اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأطل عمري، فإنه لا أحد أحب إلي من أن أحاربهم من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وأرسل عليهم تلك الريح التي كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وألقت الرعب في قلوبهم، النبي عليه الصلاة والسلام جاء فحاصر بني قريظة، ولما نزلوا على حكمه بعدما اشتد عليهم الحصار جاء الأوس. الأوس وقد كانوا في الجاهلية حلفاء لبني قريظة، والخزرج كانوا حلفاء لبني النضير، فجاء الأوس قالوا يا رسول الله كما شفعت إخواننا الخزرج في بني النضير شفعنا في بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره أن يردهم وكره أن يصفح عن بني قريظة، لأن خيانتهم كانت خيانة عظيمة وكانت كفيلة باستئصال المسلمين لولا لطف الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ به ذكاؤه وحنكته أن يلجأ إلى حيلة شرعية. قال عليه الصلاة والسلام للأوس: أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإني قد حكمت فيهم سعد بن معاذ، وهو كبير الأوس، كبير الأوس. كان سعد بن معاذ كبير الأوس، وسعد بن عبادة كبير الخزرج، وهما اللذان قيل فيهما: فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف، أجيبا داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف. وقد أسلم رضوان الله عليهما. المقصود أيها الإخوة الكرام أن سعد بن معاذ جيء به محمولا على دابته لأنه ما يستطيع أن يجلس، ثم لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فلما أنزلوه جاء إليه الأوس، قالوا: يا سعد أحسن في موالينا، أي حلفائنا من بني قريظة. فقال رضي الله عنه كلمة، قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ما في مجاملة. ثم قال لبني قريظة: يا معشر يهود، حكمي نافذ فيكم؟ قالوا: بلى قد رضينا. قال: وعلى من هاهنا؟ أشار ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إليه إجلالا له عليه الصلاة والسلام. قال: وعلى من هاهنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم نعم. فقال سعد رضي الله عنه، هنا حكم القاضي، قال: فإني قد حكمت أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وبدأوا يؤخذون طائفة طائفة وفوجا إثر فوج فيقتلون عليهم لعائن الله. الله جل جلاله بين هذا الحكم الحربي في هذه الآية بعد أن قال جل من قائل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا من اليهود وغيرهم فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم، أي عاهدتهم أو عاهدت منهم من للتبعيض أي رؤساءهم وقادتهم، ثم ينقضون، يتكرر منهم النقض في كل مرة وهم لا يتقون. قال جل من قائل: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. معنى الآية إجمالا قبل أن أفصل في مفرداتها: إذا ظفرت يا محمد بهؤلاء الذين نقضوا العهد مرة بعد مرة، فنكل بهم نكالا شديدا بحيث يكون لذلك التنكيل ولتلك العقوبة أثر في نفوس غيرهم من إخوانهم في الكفر ممن تراودهم نفوسهم على نقض العهد، فيقع في نفوسهم خور وخوف وإرهاب فيمتنعون عن أن يفعلوا مثل فعله. فشرد بهم، أي بدد وخوف من خلفهم، أي من وراءهم من إخوانهم في الكفر لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون ما وقع بإخوانهم من النكال العظيم والعقوبة البليغة، فيترددوا 1000 مرة قبل أن ينقضوا العهد. هذا هو معنى الآية إجمالا. يقول الله عز وجل: فإما تثقفنهم، أصل الكلام فإن الشرطية، فإن ما زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد، والعرب إذا جاءت بما بعد إن فلا بد أن يقترن الجواب بنون التوكيد الثقيلة. ومنه قول القائل: زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي، زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي. وهذا الشاهد يريدونه على أنه في بعض اللغات قد لا يقترن جواب الشرط، قد لا يقترن فعل الشرط بالنون الثقيلة. قال الله عز وجل: فإما تثقفنهم، يقال ثقفه، يثقفه في الحرب، إذا كان ذا ثقافة، ذا ثقافة أي خبرة ودراية بالحرب تمكنه من أن يظفر بقرنه فينكل به. أنتم معي أيها الناس؟ الثقافة يعني الآن لو قيل بأن فلانا مثقف ماذا نفهم منها؟ لأنه إنسان عنده، لأنه عنده علم وعنده فهم في هذا الشيء الذي يتكلم فيه، هذا هو معنى الثقافة في لغة العرب. ومنه قول عمرو بن كلثوم التغلبي: إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قف المثقف والجبينا. المثقف أصله الذي يبري السهم حتى يصيب به عدوه. فإما تثقفنهم، تثقفنهم أي تظفر بهم، هؤلاء الذين ينقضون العهد، إذا ظفرت بهم يا رسول الله، وقد تكرر منهم النقض مرة بعد مرة، فشرد بهم من خلفهم. من هي مفعول فشرد، فشرد يا رسول الله، شرد يعني بدد وفرق وخوف وأرهب، فشدد بهم من خلفهم أي من كانوا مثلهم في الكفر والضلال، شردهم، ألق الرعب في قلوبهم، أرهبهم إرهابا عظيما بأن تنكل بهؤلاء الناقضين للعهد. وهذا التنكيل أيها الإخوة الكرام في حال الحرب مهم جدا، مهم جدا. ولذلك لما قيل لبعض الفوارس: كيف تنتصر على عدوك؟ قال: أعمد إلى بعضهم فأقتله قتلة شنيعة فيخاف من وراءه. ومن خير من كان يمارس ذلك التشريد خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، فإنه في بعض معاركه قبل أن تبدأ المعركة دعا إلى المبارزة، فهابه القوم، ولكن خرج إليه واحد منهم فعمد إليه خالد وقال له: يا ابن الخبيثة، ما جرأك علي من بينهم؟ ثم عمد إليه فضربه، ما ضربه على عنقه هاهنا، وإنما ضربه على هامته، على رأسه، ففلقها نصفين فشرد من وراءه. لما رأوا هذه القتلة الشنيعة الفظيعة، ما ضربه بحد السيف على عنقه ولا على عاتقه ولا عقره في رجليه، وإنما عمد إلى فلق هامته، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فالله جل جلاله يعلمنا هذا الحكم في الحرب. هؤلاء الذين ينقضون العهد لو أنك ثقفت بهم أي ظفرت بهم وقدرت عليهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم بين حكما آخر قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الحكم الأول وهو التشريد في حق من نقضوا مرة بعد مرة، لكن قوما آخرين من الكفار المحاربين بيننا وبينهم عهد، أنتم معي أيها الناس. الكفار على كم نوع؟ أربعة. الكفار على أربعة أنواع. النوع الأول الكافر الحربي ككفار قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وغيرها، ومثلهم الآن اليهود في فلسطين والأمريكان في العراق وأفغانستان، هؤلاء كفار حربيون، هذا القسم الأول. القسم الثاني الكفار المعاهدون بيننا وبينهم عهد، ما مثالهم؟ كفار قريش بعد الحديبية، واضح أيها الناس. هؤلاء نسميهم كفار معاهدون. طيب القسم الثالث كفار ذميون، وهؤلاء لا وجود لهم اليوم. الذميون هم الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية ويعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، هذا لا وجود له في دنيا اليوم، لا يوجد كفار ذميون. طيب النوع الرابع كفار مستأمنون، يعني دخلوا بلاد المسلمين بأمان، وهذا الأمان الآن يقوم مقامه التأشيرة، هذا الذي دخل بلاد المسلمين بأمان منهم فدمه معصوم وماله معصوم. إذن الكفار كم نوع؟ أربعة. النوع الأول الكفار الحربيون، والثاني الكفار المعاهدون، والثالث الذميون، والرابع المستأمنون. طيب الكفار المحاربون الذين بيننا وبينهم عهد ثم نقضوا العهد، الله جل جلاله بين حكمهم قال فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. طيب النوع الثاني أيضا بيننا وبينهم عهد ما نقضوه لكننا خفنا أن ينقضوه، قال الله عز وجل وإما، تقدم معنا الكلام لأن أصل الكلام وإن ما، إن شرطية، ما مزيدة للتأكيد، وإما تخافن، من قوم، جماعة من الناس خيانة، الخيانة هي ضد الأمانة، فانبذ، أي اطرح، النبذ الطرح والإلغاء، فانبذ أي فانبذ إليهم عهدهم وأعلمهم بأن هذا العهد لاغ، فانبذ إليهم على سواء، بمعنى أن تكون أنت وهم مستويين في العلم بالإلغاء والطرح والنبذ، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وبعض المفسرين قالوا على سواء أي على عدالة وعلم، طيب ستفهمون الآن معنى الآية إن شاء الله. ف فلا تيأسوا ولا تعجلوا. النوع الأول أيها الإخوان، ناس نقضوا العهد مرة بعد مرة. ما مثالهم؟ اليهود، اليهود. وكذلك من نقضوا العهد مثالهم كفار قريش، كفار قريش، فإنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وكان رئيس وفد المفاوضين من قريش سهيل ابن عمرو العامري رضي الله عنه، وكان إذ ذاك كافرا، ولما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاءل به وقال للمسلمين قد سهل أمرنا، تفاءل بالاسم، الرجل اسمه سهيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قد سهل أمرنا. طيب، العهد كانت شروطه معروفة وبنوده الأربعة معروفة، ومن بينها أن من شاء دخل في عهد محمد ومن شاء دخل في عهد قريش. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر بن كنانة في حلف قريش، ثم بعد ذلك عدت بنو بكر على خزاعة، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. فلما غدرت بنو بكر بخزاعة، قريش أعانتهم بالسلاح، قريش أعانتهم بالسلاح. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله عنه إلى المدينة، ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجزه المعروف: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وبيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، فادع عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالبحر مزبدا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن يسم خسفا وجهه تلبدا، ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمات قال له: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم أمر المسلمين بأن يتجهزوا لغزو مكة، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها. فما شعرت قريش إلا بذلك الجيش العرمرم، وقد أوقد كل منهم نارا. لما وصلوا إلى مر الظهران قريبا من مكة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يوقدوا نيرانا من أجل أن يلقي الرعب في قلوب المشركين، فييأسوا من مقاومة هذا الجيش. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام باغت قريشا، لماذا؟ لأنهم قد نقضوا العهد. واضح أيها الناس؟ فالذين ينقضون العهد صراحة يباغتون، لكن ناسا ما نقضوا العهد صراحة لكننا خفنا من نقضه. أنتم معي أيها الناس؟ الله جل جلاله قال: وإما تخافن يا محمد صلى الله عليه وسلم من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والسؤال: العهد أمر متيقن بيننا وبين هؤلاء المشركين، والخوف ظن، ظن صحيح، واليقين لا يزول بالشك. ولذلك للمفسرين في معنى الخوف ها هنا قولان: القول الأول أن الخوف بمعنى العلم، وإما تعلمن من قوم خيانة. والخوف يطلق على العلم في القرآن الكريم في قول ربنا جل جلاله: إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي إلا أن يعلم الزوجان أن حدود الله لن تقام في حياتهما في بيتهما. فإن خفتم أيها المسلمون ألا يقيم الزوجان حدود الله، إن علمتم بأن حدود الله لن تقام في هذا البيت، فلا جناح عليهما في المخالعة، في أن تفادي المرأة نفسها بأن تبذل لزوجها مالا من أجل أن تطلق منه طلقة بائنة. ومن إطلاق الخوف على العلم قول أبي محجن الثقفي رضي الله عنه مخاطبا أخاه وكان محبا للخمر: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوق. أخافنا بمعنى أتيقن، لأنه يعلم بأنه إذا مات فلن يذوق خمرا. أقول أيها الإخوة الكرام بأن الإشكال الذي طرحه بعض المفسرين في هذه الآية الكريمة قالوا بأن العهد شيء متيقن بيننا وبين أولئك المشركين، فكيف ينقض العهد بظن؟ لأن الله عبر بالخوف، قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والجواب من وجهين: الوجه الأول أن الخوف هنا بمعنى العلم، بمعنى اليقين، مثل ما قال أبو محجن: فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. أخاف هنا بمعنى أتيقن، هو على يقين أنه إذا مات فلن يذوق الخمر. طيب، القول الثاني: وإما تخافن من قوم خيانة، بمعنى أنه قد ظهرت علامات وقرائن وأحوال من المشركين ترجح عندكم معشر المسلمين بأن هؤلاء القوم ناقضون للعهد، ظهرت علامات وقرائن. وكما يقول ابن عاشور رحمه الله: لأن العلاقات الحربية والتصرفات السياسية قائمة على غلبة الظن، ولو انتظر ولاة الأمر إلى أن يتحقق اليقين لأوقع ذلك الضرر بالأمة. يعني لو أن الحاكم أو أن قائد الجيش انتظر إلى أن يتيقن، فهذا الانتظار سيترتب عليه هلاك أنفس وسفك دماء وانتهاك أعراض من المسلمين. ولذلك الله جل جلاله ما أمرنا بأن ننتظر إلى اليقين، وإنما بمجرد غلبة الظن. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني تعلنهم، تقول لهم: أيها الناس، ليس بيني وبينكم عهد، وما بيننا وبينكم قد ألغي وقد انتقض، ونحن سنحاربكم ونقاتلكم. وهذا الأدب الرفيع أيها الإخوة الكرام ما كانت الدنيا تعرفه، هذا الأدب في عدم الغدر ما كانت الدنيا تعرفه. حتى إن بعض الصحابة قد أنكر على بعض لما ظهرت منه أمارة غدر، وذلك ما رواه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد في المسند من حديث سليم بن عامر أن معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين الروم عهود ومصالحة، فلما لم تبق إلا مدة يسيرة سار معاوية رضي الله عنه نحو الروم بجيشه، بحيث إذا انقضت المدة باغتهم، فجاء رجل على فرسه وهو يصيح: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدرا. فأمر معاوية رضي الله عنه بأن يؤتى به، فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فقال لمعاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كانت بينكم وبين القوم عهود فلا تشدوا عقدة ولا تحلوها حتى تنبذوا إليهم على سواء، يعني حتى تعلنوهم. فقبل معاوية رضي الله عنه تلك النصيحة من ذلك الرجل ثم رجع. فما عندنا في ديننا غدر ولو كان مع كفار. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ، أي اطرح وأعلن ذلك الإلغاء، فانبذ إليهم على سواء حتى تكون أنت وهم على سواء في العلم بنقض ذلك العهد، فانبذ إليهم على سواء. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: إن الله لا يحب الخائنين. الله جل جلاله يكره أهل الخيانة، ولذلك ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال فيها: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أرجع أيها الإخوة الكرام فأقول بأن الكفار على أقسام أربعة: حربيون وذميون ومعاهدون ومستأمنون. طيب، المعاهدون على أقسام ثلاثة. القسم الأول هم الذين تكرر منهم نقض العهد مرة بعد مرة، فهؤلاء لا بد أن ينكل بهم المسلمون تنكيلا عظيما، ويفعلون بهم فعلا شنيعا من أجل أن يكونوا عبرة لمن وراءهم، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ما المثال؟ ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة. واضح؟ طيب، القسم الثاني الذين نقضوا العهد صراحة، هؤلاء لا مانع من أن نزحف إليهم سرا ونبغتهم في ديارهم. ما المثال؟ ما فعله صلى الله عليه وسلم بقريش حين أعانوا بني بكر بن كنانة على خزاعة. طيب، القسم الثالث هم الذين ظهرت منهم علامات وقرائن تدل على أنهم ناقضون للعهد، أو أنهم ينتوون نقض العهد، فهؤلاء لا يحل لنا أن نأخذهم غرة، ولا أن نهجم عليهم بغتة، وإنما الواجب علينا أن ننبذ إليهم على سواء، يعني نعلنهم بأن العهد بيننا وبينهم قد انتقض، وأنه لا عبرة به، وأننا سنحاربهم. واضح أيها الناس؟ هذا معنى هذه الآيات، وإن لم تكن واضحة لا مانع أن نتعرض لها إن شاء الله في بداية درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.